بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال في من تقيد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله. ولا زال رحمه الله يرد على ضلالات الإخوان المسلمين وهذه الطائفة المنحرفة. وصلنا إلى صفحة كم؟ نعم، إلى العشرة. صفحة كم عندكم؟ 75. قال الملاحظة العاشرة، الملاحظة العاشرة على منهج الإخوان المسلمين: ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. ضعف الولاء والبراء في المنهج الإخواني. فمن الأدلة الواضحة على ذلك: أولا، طبعا الولاء والبراء من أصول شريعتنا العظيمة، ومعنى الولاء أن توالي، أن تحب من أمر الشارع بموالاته ومحبته، مثل ما قاله الله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأن تتبرأ مما أمر الله بالتبرؤ منه، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فالشارع أمرنا بموالاة البعض وبمعاداة البعض، فالولاء والبراء أن تلتزم بهذا بالشرع في هذا الأمر، فتوالي من أمر الشرع بموالاته وتعادي من أمر الشرع بمعاداته. الإخوان المسلمون عندهم ضعف في الولاء والبراء، كما عندهم ضعف في كل باب من الأبواب. انظر ما نقل في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ تحت عنوان في قضية فلسطين. تحدث محمود عبد الحليم وهو من قادة حزب الإخوان عن لجنة مشتركة أمريكية بريطانية جالت العالم العربي من أجل قضية فلسطين، وقد حضر البنا اجتماعا لها في مصر ممثلا عن الحركة الإسلامية. قضية فلسطين، البنا رأس الإخوان أوت في قضية فلسطين، سوف يتحدث عن ماذا؟ سوف يتحدث عن قضية فلسطين. فماذا قال البنا؟ ألقى كلمة قال فيها ما نصه: والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، إلا أن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي، فأريد أن أوضحها باختصار. هذا كلام البنا بيتكلم عن القضية الفلسطينية، صراع اليهود مع الفلسطينيين هناك، فهو يريد أن يفهم العالم الغربي الذي لا يفهم مراد البنا، يريد أن يفهمه هذه الحقيقة التي أبسط ما يكون. فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية. وقد أثنى عليهم أي على أهل الكتاب على اليهود، وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، فقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود، مسألة اليهود، تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يا لها من فضيحة، يا له من عار يلحق حسن البنا ويلحق الإخوان المسلمين إلى آخر الزمان، إلا أن يتبرؤوا من حسن البنا مضللين إياه. هذا رجل يدل يرد دلالات القرآن في كل موارد ذكر اليهود والنصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وحال اليهود معروف عند العوام قبل طلبة العلم والعلماء، ومع ذلك يقول البنا إنما لما أراد القرآن يتناول مسألة اليهود. انظر إلى القرآن كله، إذا نظرت إلى اليهود في القرآن فإذا تناول القرآن له من جهة واحدة اقتصادية قانونية، سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد من الضلال والدرك من الجهل يصل إليه الزعيم المفوه لهذه الجماعة وهو حسن البنا. القرآن ما تحدث عن يهود إلا في قضية اقتصادية فقط، فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، لكن ما تحدث عنهم في اعتقاد، ما تحدث عنهم في اعتقاد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قالت اليهود عزير ابن الله، لا هذه ما في مشكلة، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كل هذا معناه القرآن في حديث عن اليهود، إنما فقط علق حصل فقط الانتقاد كتاب ربي سبحانه وتعالى اليهود، إنما هو في باب وهو باب الاقتصاد والقانون من الوجهة الاقتصادية والقانونية. هذا الذي أراد أن يعلمه حسن البنا. حسن البنا يريد أن يقود العالم كله، يقود العالم بنصرانيته بيهوديته بشيعيته بفجوره بما عنده، لهذا لا يريد أن يختلف مع أحد. يعني يريد حسن البنا يكون رئيس اليهود، ما في مشكلة أن نجعلك رئيسا طالما المسألة معك اقتصاد وكذا، بيننا وبينك يا اقتصاد. طب ما احنا بيننا وبين بعض المسلمين أيضا مشاكل اقتصادية في الربا، صح يا اخوان ولا؟ بعض المسلمين يتعامل بالربا، فتكون المشكله معه مشكله فقط اقتصاديه، هي نفس المشكله مع اليهود مشكله اقتصاديه. يبقى انا اكون رئيس اليهود والخلاف اللي بيننا وبينكم فقط في مشكله اقتصاديه، ومع النصارى والخلاف اللي بيننا وبينكم فقط في مشكله ما ادري، وهكذا. ومع الشيعة نحن نجتمع معهم في الرب والنبي والقران والكتاب ولم نختلف في ذلك، والاختلافات هذه كلها يمكن استيعابها. ولهذا كان حسن البنا لا أقول عضوا بارزا بل أستاذا وقائدا في دعوة التقارب مع الشيعة وغيرهم. حسن البنا ليس عنده مشكلة أبدا لا مع يهود ولا مع نصارى ولا مع صوفية ولا مع شيعة ولا مع أي أحد مطلقا، لأنه يريد أن يجمع الناس كلهم تحت مظلته وتحت قبته ولو على حساب التوحيد. ولهذا لما أراد أن يتعاون معه الشيخ محمد حامد فقي رئيس أنصار السنة المحمدية وكذا، شرط عليه حامد فقي أنه لابد أن نجمع الناس على كلمة التوحيد، إنما توحيد كلمة وكذا بدون منهج هذا لا نقبله أبدا. وهذا ما لم يرضه حسن البنا ولم يوافق عليه، ولهذا ترك حامد فقي في اتجاه وأخذ هو اتجاها آخر. يظن أن حامد فقي ضعيف النظرة وليس عنده بعد تصور، لأنه يمزق بين المسلمين بهذه التفريقات، هذا توحيد وهذا شرك وهذه سنة وهذه بدعة إلى غير ذلك. يا لها من فضيحة ويا له من عار يلحق بالإخوان المسلمين لآخر الزمان إلا أن يتبرأوا من البنا. هذا البنا الأستاذ، هذا البنا القائد، هذا البنا الإمام، البنا حسن، حسن البنا. وأكثر السلفيين مغرورون بهذا، أو الذين يزعمون السلفية، ولكن هم إخوان يا إخواني، ولكن الإخوان فرق، الإخوان فرق، كل واحد يلبس لبسة معينة، فيخرج واحد عليه سلفي وهو الذي يترجم لحسن البنا ويترجم لسيد قطب ويثني على قادة الإخوان وعلى جماعة الإخوان في ثوب أنه سلفي. نعم، من أين فهم البنا هذا؟ سبحان الله، إن خصومة اليهود ليست دينية، حاجة عجيبة. يعني العام عندنا لا يحتاج إلى إقناع. إحنا العام عندنا أظن إحنا الإنسان لا يجهد نفسه على المنبر في إقناع العامة أن خصومتنا مع اليهود دينية. على فكرة ليس هذا كلام البنا فقط، هو ده فكر الإخوان، هذا اللي قاله أحمد ياسين اللي أسمع عليه رسلان ويقول على موته وجعله يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وقال خذ الحدث مجردا بعيدا عن اختلافنا مع أحمد ياسين في المنهج، خذ الحدث مجردا، ففي موته يعني عبرة. يقول أحمد ياسين احنا ما لناش مشاكل مع حد، هكذا يقول لناش مشاكل مع حد، احنا فقط ابن عمي اخرجني من بيتي ماذا اصنع؟ انما احنا مش بنعادي حد، يعني عداوتنا معهم ليست فيها اشكال، مسألة بس هي مسألة ارض. وهذا الذي صرح ايضا به القرضاوي في بعض المواضع، ان المعركة ليست معركة عقيدة، معركة ارض، فيركزون على هذا الامر ويلغون الفوارق لانهم يريدون دعوة تجميعية، دعوة تجميعية، ولهذا سبحان الله يقتلون بهذا التجميع، ولن تقم لهم دولة أبدا إلا وتزول، وليس لهم، إنما هم فقط في كل مرحلة من المراحل بعدما يكثروا 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 ويظنون أنه شيء ويتولون شيئا من الأشياء ليكون ضربة قاسمة لهم ليعودوا إلى نقطة الصفر من أول أمرهم. يعني كم كان للبنا هذا في اول البنا، شوف البنا وحرب فلسطين وحرب ما ادري البنا، وبعدين راح البنا فين؟ ذهب البنا وذهبت جماعته وضرب البنا بدعوته. بعد كذا نفس المثل، تجميع حتى اذا كبر العدد حصل الحادث الذي يعودون به الى منطقه الصفر. من الذي دخل في الكاري جديدا الان؟ حزب النور، ياسر البرهامي الذي هو وجه آخر لحسن البنا وسيد قطب مدرسة الإسكندرية، وجه آخر تماما للإخوان، وجه للإخوان آخر. كذلك هم سوف يفعل بهم ذلك، يريدون حزبا لصيانة الدعوة، وكلما يكثروا يكثروا سوف يضرب بهم لأنهم سيسلكون مسالك غير مرضية. ولهذا يوم أن دخل حزب النور هذه الحياة السياسية وقد كبرنا عليهم أربعا وعددنا صفوف المصلين عليهم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كبرنا عليهم أربعا يوم أن دخلوا إلى هذا، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وليسوا كذلك، وستأتي الضربات أيضا من المجتمع لهم نظرا للمخالفات، لأن هؤلاء ليسوا صادقين في عرض قضيتهم الشرعية، نظرا للمخالفات والتناقضات فتذهب هيبتهم بين الناس والناس يعتدون عليهم. ووجد هذا، أنا ما أقول هذا الكلام كذا، وجد هذا كم تحدث الإعلام أن النور والإخوان وجه واحد، وجهان العملة واحدة، كم تحدث. وهؤلاء النور لا تأمنونهم، حزب النور، لأنهم مثل الإخوان، لكن هذه مرحلة عندهم من المراحل، وهذا فعلا موجود وستجده بعد ذلك، سوف ترى بعد ذلك. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة للأمة وأن يجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا أيضا حزب سياسي، وهم يقولون الحزب شيء والدعوة شيء، اعلم أن الدعوة عندهم مرتبطة بالحزب وأن الحزب عندهم مرتبط بالدعوة ولا فارق. ولهذا كان ياسر برهامي الرجل الذي كان ايه بقى مهابا قبل الحزب هذا، كان اللي يكلم ياسر برهامي، ياسر برهامي مين؟ طالب ياسر برهامي، طالب ياسر برهامي مين؟ طالب ياسر برهامي اللي يروح اسكندرية بس كده، هوايا اسكندراني، هوايا. وكان ياسر برهامي هذا ايه اللي يصل اليه؟ هذا اذا وصل اليه فقد وصل اليه صعد القمر، ووصل الى الرجل الذي هو قمة هذا الحزب. الآن ياسر برهامي يتلاعب به من قناة القناة، من برنامج لبرنامج، ياسر برهامي خلاص بقى ما عادش بإيه فايدة، خلاص راح ياسر برهامي وطيت صفحة ياسر برهامي، كما راح حسان وطيت صفحة حسان، وكما راح كل هؤلاء سبحان الله قد داسهم الناس بالأقدام ولم يعد لهم قدر عند الناس، لأنهم أهانوا أنفسهم، هانت نفوسهم لما أهانوا دعوة الله سبحانه وتعالى وجاملوا بها الخلق والجزاء من جنس العمل. فحسن البنا يقول خصومة مع اليهود ليست خصومة دينية. نفس الكلام هذا بيقول حزب النور يا أخواني، بس يعني لسه كما قلت لكم هم ما زالوا جديدين في الكار، يعني لسه بادئين. فمثلا خذ على سبيل المثال لما جلس بعضهم، أظن عبد المنعم الشحات، لما جلس في حلقة وقيل لهم أنتم بالنسبة لتولي المناصب والأشياء دي النصارى، قال عادي يتولون ما فيها مشكلة. طيب حتى قال المذيع وهو يستهزئ بعد يوم الشحات، قال يعني طيب لو انه الصندوق اختار الرئيس نصراني هتعملوا ايه؟ بدأ يتلاعب وتلون واصلي وكذا وفي فرق بين، قالوا يعني انا شايف انك انت تقريبا بتشترط انه هو اهم شيء لا يكون شيخ الازهر نصراني، يعني اهم حاجة عندك ان يكون شيخ الازهر نصراني. شيخ الازهر ما كيف هيكون نصراني؟ هذا مش مستحيل. فهو بيلعب به لعبا. وهذا الاخر متحدث الرسم لهم لما سئل عن مسائل الجزية وكذا، فقال لا ما في جزية اصلا، ما في جزية. فنفوا مسائل الجزية من اجل ان يكسبوا ود هؤلاء وما التقارب مع هؤلاء في اماكنهم ومؤتمراتهم وكذا عنكم ببعيد. فالشاهد انهم نفس الخطى تماما، نفس، لأن كل من يدخل هذا المجال أول مسألة تقفز معه مسألة أهل الكتاب. هتعمل إيه؟ لأن المسألة مسألة وطنية، مسألة قومية. فأنت ماذا ستصنع؟ لو وضعت حدودا لن تكون محافظ المسلمين بس، ولن تكون وزير المسلمين فقط، ولن تكون رئيس المسلمين فقط. فماذا أنت صانع؟ ولهذا تقفز هذه المسألة وتبرز هذه المسألة بقوة، فلا يستطيعون الجواب عنها إلا بما يخالف الشريعة. نهيك عن الأشياء التي تتعلق بالقومية مثل تمثال كذا أحمد غرابي مثلا كذا، هتعمل إيه في التماثيل هذه؟ تهدمها ولا ما تهدمها؟ ما يمكن الجواب عن هذه أبدا بالنسبة لهم، لا يمكن الجواب عن هذا، لأنه الجواب عن هذا سيكون إرهابا في نظر الناس، وبالتالي لا تصلح أنت أن تكون قائدا سياسيا. لهذا هؤلاء لا للدعوة أقاموا ولا هم للسنة أبقوا. قال وحينما أراد القرآن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. طالما يا أخوان الإخوان في معتقداتهم بالتميع هذا، لا هو إيه الإشكال مع الناس دي؟ ما تحكم بقى. يقول لك لا، أصل التميع هذا ليس تميعا عندهم يستوجب أنه كل يكون عندهم طبقة واحدة، لا، كل هذا التميع من أجل أن تكون المرجعية للجماعة، وبالتالي نحن لا نسلم بلدنا قط لجماعة. إنما التميع العادي بدون جماعة وحزبية مثل هذا ده كويس، انت مع كله كده، مع كل هؤلاء ده انت ايه الاشكالية عندك؟ وعادي، ولو رقص اسلام وطبل اسلام وتمثيل اسلامي فيما يتعلق بالاخلاقيات وكذا ما في مشكلة ابدا ابدا، عادي، ممكن نعمل اجتماع الفنانين وممثلين وكذا، والفين الفنانه الفلانيه، الفنانه الفلانيه مش موجوده، طب خاصه بقى اتصل عليها. لا يا عم خلي بالك من نفسك، انت مين انت دلوقتي تتصل على مين؟ انت ناسي نفسك ولا ايه؟ عادي جدا، يعني مسائل ما فيها مشكله. انما ايه المشكله يا اخوان؟ المشكله انهم يديرون الامور بمكتب الارشاد، يديرون الامور بمكتب الاخوان، فتعود الأمور إلى مكتب الإخوان يحكم ويقضي. كل هؤلاء على ضلال وعلى انحراف، ولو أنهم دعوا الأمة سواء حزب نور ولا حزب حرية وعدالة، كل هؤلاء على ضلال مبين، ضلال مبين. ولو دعوا الأمة إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على ذلك وكانوا مع دولتهم ومع حكامهم ودعوا إلى الله على بصيرة لمكنهم الحاكم من الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا هو المراد. وبالتالي يستقيم الناس، وإذا استقام الناس كان بعد ذلك قيادة الناس من الناس. نعم. وأقول، يقول الشيخ النجمي، وأقول إذا كان البنا يقرر أن خصومات اليهود ليست دينية فما هي؟ أليس القرآن يقرر بأنها دينية ويخبر الله نبيه بأن اليهود والنصارى لا يرضون عن المسلمين إلا باتباع ملتهم، ويحذر نبيه من اتباع ملتهم بعدما جاءوا الحق ويتوعد من تبع ملتهم من أمة محمد فيقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. طيب حتى تتبع ملتهم في الاقتصاد؟ الملة اقتصاد ولا الملة اعتقاد؟ اعتقاد. وأما قوله إن القرآن حضنا على مصافاتهم ومصادقتهم فهذه إن صحت عنه فيفرية ما أعظمها، وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال ومفتخرين بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثانيا سعيه وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما عند الشيعة وكلامهم في هذا التقرير. فخذ عند الشيعة أيكون مسلما من سب أبو بكر وعمر بأبشع السب وأقذعه وأقذره؟ أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة؟ أيكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة بالرد عن الإسلام إلا نفرا قليلين ويزعم أنهم كفروا بسحبهم من الخلافة من علي رضي الله عنه؟ أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحيانا ومواتا ودعاهم عند الشدائد وطوف بقبورهم؟ كل هذا طبعا فين؟ في الشيعة. أيكون مسلما من يعبد أبناء المخلوقين فيسمين بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء؟ أيكون مسلما من يعتقد أن جبريل خان فذهب بالرسالة إلى محمد وكانت الرسالة إلى علي؟ يعني جبريل خان فبدل من ينزل على علي رضي الله عنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب وما مصلحته جبريل؟ أعطاه النبي رشوة ولا ماذا يعني؟ يعني ما مصلحة جبريل أن ينزل برسالة على محمد ولا ينزل بها عليه وقد أمره الله؟ ثم كيف يرضى الله بهذا؟ والله عز وجل عجز عن أن يصحح هذا الخطأ. سبحان الله العظيم. قال ويلزمونه لوازم كفرية تخون الأمين جبريل قد وصفه الله بأنه القوي الأمين، ويلزم منه نفي علم الغيب عن الله وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم، ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة وأن جبريل كان أعلم بالمصلحة. المهم لوازم هذه الباطلة المعروفة. أيكون مسلما من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج سيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه مقالة الخميني. الخميني يقول إذا خرج المهدي المنتظر الذي لم يلد ولم يولد، إذا خرج المهدي المنتظر فسيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم. بل هو يقول في أئمتهم عموما لقد بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. خميني هذا أول من باركه الإخوان المسلمون وذهب الطائرة مخصوصة للخميني لمساعدته. ونحن كنا صغار يا إخوان نسمع كده الثورة الإسلامية البيضاء والثورة الإسلامية وكله كان على هذا الخط، وإن الله وإن إليه راجعون. الإخوان المسلمون الله المستعان هذا تاريخ أسود ولا يزال، ولكن ما مكن الإخوان المسلمين إلا من يتسمون بالسلفيين. يا إخواني أخطر خنجر أخذته الأمة كان خنجر هؤلاء المتسلفين الذين يصفون أنفسهم بالسلفية، وهم الذين مكنوا الإخوان وعلى رأسهم حسان وحويني. هؤلاء الذين مكنوا الإخوان بقوة. الحويني يقول لك لا يسع واحد يسكت ما ينزل، لا 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 أرى، قد يقول واحد أنا أعتزل ولا أنزل، يعني أترك حتى الناس اللي له مثلا وجهة نظر يمكث في بيتي يقول لك لا 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 أرى، لا أرى له عذرا. يا سلام يا حويني، لا أرى عذرا له أن يتخلف عن الإخوان المسلمين وبعد ذلك يقول أنا قلت الإخوان عبد الله وعليكم بقضية العبودية، لكن هم ما صنعوا هذا. أنت قلت هذا؟ قلت هذا فين؟ طب نتحداك لو تجيب أثارا من علم على هذا. ها فين قلت؟ كلامك معروف نصا وفصلا وحرفا، حتى رؤيتك وانت بتدندن مع عبد الحليم حافظ عرفناه قلتها، أي مع الدندنة دندنة عبد الحليم حافظ عرفناها. فأين أمرك الإخوان بالعبودية؟ قضية العبودية أين أمرك هذا؟ في أي كتاب، في أي محاضرة، في أي شريط قلت هذا؟ ما في. إنما المحفوظ عنك هو أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الإخوان المسلمين وإعطاء الصوت لهم. ناهيك عن حسان البطل الفذ الذي قال هذه الجماعة هم رجال مرحلة، ناهيك عن عبد المقصود فقيه الأمة الذي قال أنا معهم قلبا وقالبا وكذا، ناهيك عن عبد الرحمن عبد الخالق الأب الروحي لهم اللي في الخارج الذي يوجب على الناس الوقوف معهم، ويا ليتهم يقولون نقف سياسة وخلاص. إنما هؤلاء تعدوا من الوقوف السياسي إلى الثناء العلمي والعملي، كما يقول محمد إسماعيل بن هذه الجماعة قد جاهدت فترة طويلة على مدار 60 سنة جاد علمي وعملي، وكل هؤلاء بالاتفاق يقومون قومة رجل واحد على من يسمون في زعمهم هم وليس في الحقيقة بالمداخلة. عليكم بحرب بالمداخلة، كما يقول المسكين المسكين الضعيف الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه وحيد بالي حينما يقوم متطوعا عنهم بنشر هذه المحاضرة، محاضرة مناظرة مع مدخلي في ربوع مصر، ويظن أنه بذلك قد أتى بما لم يأتي به الأولون. طب اسكت أنت وحيد عبد السلام، ده أنت وحيد عبد السلام فيفعل كل اتجاه فيك ما يفعل، ولا تحرك لسانك بكلمة، ولا عرف أبدا أنك انتقدت أحدا في حياتك لا إخوانيا ولا صوفيا. يا إخواني ده مسؤول في محاضرة عن الصوفية، قال يا جماعة ده بيحب الله ورسوله في محاضرة، نفس المحاضرة سئل عن مدخلي قلب المقاطعة، محاضرة واحدة كانت تقريبا في البحر الأحمر ولا في الوادي الجديد الجهد الجهد هذه في محاضرة. يعني أنت وحيد عبد السلام، ده أنت يعني رجل ما عرف أنك انتقدت أحدا أبدا، تيجي بقى عن ترية الرد على المداخيل تجامل من، لكنها أسقطت نفسك والحمد لله أن الله يظهر إيه؟ يظهر أحوالكم ويظهر أوامركم. فوحيد عبد السلام ظهر عن ظهرت عن تريته في موضعين، موضع الأول يوم أن وقف على المنصة في أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ويقول أنا معي عشرات الآلاف ينتظرون إيه؟ ساعة الصفر، ساعة الصفر مقطورة، نعم في المقطورة عن المقطورة هذه نعم. والأخرى لما قال مناظرة مع مدخلي، وهذا أجبن وأضعف علميا من أن يجلس مع طالب علم يناقشه، ولهذا هو تصورها، قال مناظرة مع مدخلي تصورها فقط تصورا، عقد مناظرة وهمية في خياله، أما في الحقيقة فما يصنع شيئا. هذا الرجل عنده التبليغ وعنده الإخوان، كل هؤلاء ما عنده إشكالية أبدا في شيء، لكن لما يأتي ينتقد، ينتقد من؟ ويوزع يا إخواني، هذا راح لرمضان جربيع يعطيه الكتاب هذا، وهذا راح لإبراهيم عبد المقتدر يعطيه، يروح البيوت يا إخواني. تخيلوا وحيد عبد السلام هذا يروح البيوت، يروح بيوت الأتباع الذين كانوا معه ولما عرفوا حقيقته تركوه، يروح البيوت ويعطى ذي الكتب، وإن الله وإن الله يراجعون. فالشاهد يعني أنه ما مكن الإخوان المسلمين إلا أمثال هؤلاء، إلا أمثال هؤلاء، هؤلاء هم الذين مكنوا الإخوان. والعدوي الذي جعل لهم مؤتمرا عظيما في بلده وأتى بالذبائح وذبحها، ذبح الذبائح لهم ودعا الناس وجعل طلابه يقفون كأنهم مرور ينظمون حركات المسير، وأتى بحازم أبو إسماعيل وأتى بهذا وذاك وأتى بكل طوائف اتجاه العمل الإسلامي في مصر، لا لتقرير التوحيد والسنة في الأمة. يا جماعة هذه الآن الحمد لله مثلا نحن في فترة كذا لابد أن نعنى بالتوحيد والسنة وكذا، ولكن هذا رجل عجيب 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 حتى في طرحه، سطحي جدا إلى أبعد حد. الرجل هذا أسمعه يقول المهم وأنتم تنزلون الميادين خذوا معكم رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا، وأنا عموما أرسلت من عندي رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا. يا فرحة الأمة بالرايات الصوفية المكتوب عليها القرآن دستورنا، إنه شطر من شعار الإخوان المسلمين لما كانوا دائما يقولون القرآن دستورنا القرآن دستورنا، بعد شوية يحطوا وأعد لهم ما استطعتم من قوة كما يضع الإخوان مع السيفين المتقاطعين والمصحف. هؤلاء إخوان إخوان إخوان، هذا مع التنزل، وإلا هم أشد من الإخوان، هم أشد من الإخوان، لأن التلبيس منهم أشد من التلبيس من الإخوان. كانت جماعة ماتت، فليس لهم عالم يتحدث بلسانهم، ولهذا لم ينزل الناس إلى شوارع مصر يعطون أصواتهم للإخوان بفتوى محمد عبد البديع ولا بفتوى الكتتني ولا بفتوى البلتاجي. ما يعرف الناس لا بلتاجيا ولا محمد عبد البديع ولا يعرفون هؤلاء يا إخواني، إنما نزل الناس بفتاوى الحويني وحسان، نزل الناس بفتاوى الحويني وحسان. وهؤلاء لو ترك لهم الباب لحولوها من الصباح. هؤلاء ما أنكروش على جماعة الجهاد ولا جماعة الجماعة الإسلامية في الفترات الماضية، وكان يطلعوا مع كلهم مع بعض، الزمر مع غير الزمر كله مع بعضه، وما أنكروا شيئا. وهؤلاء لو يأتي تنظيم القاعدة في مصر سيكونون معه. أليسوا أثنوا على أسامة بن لادن وهو رئيس هذا التنظيم؟ أثنوا عليه وعزوه. وحيد عبد السلام هذا يقول وقد قتل بعد صلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل ما من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يا رجل اصحى بقى، اصحى يا رجل، انت لسه نايم. والعدو يقول والله ان كان قد صح هذا الكلام فكذا وكذا، لكن وحسان يقول والله ان كان، لكن احد يتكلم في منهج الرجل؟ ابدا، مستحيل. ما لهم علاقة بهذا. لو يأتي تنظيم القاعدة بل بيت المقدس وتنظيم داعش، اتحداكم اذا ما كانوا مؤيدين هذا العمل. نفس المسألة، لا فرق. هؤلاء ما عرفوا بمواجهة أحد من هؤلاء أو بالحديث عن هؤلاء. بل الشيعة، ماذا قال حسن في الشيعة؟ خلافنا مع الشيعة، إذا كان الخلاف في بوتافة الخلاف، أيوة اللي هي الأرجوزة دي اسمها، بيقول إيه؟ طالما أن الخلافة إيه؟ عشر يوم قرون طويلة ليس بيننا وبينهم، ويزود خلاف، أيوة في بوتاقة الخلاف وظللة وظللة بعد الخلاف فلا خلاف. الله الله أكبر، الله، هذا يصلح يقال فيه سبحان الله العظيم. أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا في نكاح المتعة؟ إذا أبيح فلا فرق بين نكاح ليلة أو ليال معدودة أو أشهر أو أقل أو أكثر، وهذا هو عين الزنا. وأخيرا، أن يكون مسلما من في هذه البلاوة كلها وما هو أكثر منها؟ وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة؟ وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته؟ تذكرون يا أخواني فرحوا جدا لما راح الرئيس مرسي هذا، لما راح إلى إيران وترد عن أبي بكر وعمر وتحدث العالم ولمعوا هم هذه المسألة وكذا وكذا، وتحدثوا عن هذا. ولما جاء هؤلاء وقد خزنوا له هذه المسألة، لما جاءوا إلى مصر طبعا في سابقة، ولا ما كان من قبل أكثر من 30 سنة لم ينزل هؤلاء إلى مصر، لما جاءوا إلى مصر ردوا الصاع صاعين، وأتوا إلى قبر الحسين وفعلوا ما فعلوا، ثم أيضا تكلموا كلاما فيه إظهار معتقدهم هنا عبر وسائل الإعلام، وردوا أكثر مما كان. ولو ما كان عند هؤلاء التقية لذبحوه، لكن هؤلاء عندهم تقية، ما يظهرون أمام الناس أنهم أعداء لبكر وعمر وكذا، ما يظهرون، يعني إن سكتوا فسكوتوا تقية، يعني ما هو بسكوت. فهل تنازلت الرافضة عن عقيدة التي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ ده حركهم علي، أول ما حركهم قالوا الآن عرفنا أنك الله حقا. من أجل أن يتفقوا مع الرافضة، هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله، وإن من يتخيل ذلك يتخيل سرابا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها. وإن السعي إلى التقريب لم يقتصر على البنا في حياته بل استمر في أتباعه، وقد أرسل الإخوانيون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، فإن الله وإن إليه راجعون. وقد نقل في كتاب أو نقل في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم، لأنه ممكن يكون أسماءهم حركية، قوله وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي. جاء فيها نص الفتوى أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي المسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كان شريعته بتابعة لمذهب معين أو مقصورة على مذهب فالكل مجتهدون مقبلون عند الله سبحان الله، بدل من أن يقول فكل يؤخذ من قوله ويرد، والمذهب الواجب الاتباع والكتاب والسنة، يقول فالكل مجتهدون مقبلون عند الله، أي تبنى أي مذهب فأنت مقبول عند الله. ويستغل هذه الفترة التي صدرت من شيخ الأزهر سابقا محمود شلتوت، يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمنظرين في المذهب الإخواني، فيقول في كتابه دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين: جاءني رجل من القوم مغضبا يتساءل كيف أصدر، طبعا ديك طريقة الغزالي دايما، كل الناس لا يفهمون إلا هو، فيستهزئ يقول: جاءني شاب وقد وضع سواكا ما أدري طوله إيه في جيبه، وجاءني شاب قصير الثوب، هكذا دايما، هذه طريقة الغزالي. فيقول: جاءني، حتى ما سلم منه الصحابة في ذلك، حتى الصحابة، هذا معقد نفسي وهذا عنده ما أدري مرض نفسي، حتى في الصحابة جاءنا رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتوى بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروف. فقلت للرجل: ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت: والأغرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول ويحجون البيت الحرام. قال: لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر، وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحفروها أو يحقروها. فنظرت إلى الرجل راثيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته. معذور هذا الرجل، لأن وقع في أسري من يتكلم عن الشيعة بالحقائق، وقع في أسري من سود له مذهب الشيعة وجعله مذهبا لا يقبل حال من الأحوال. إنما الشيعة عند الغزالي يصلون ويصومون ويحجون ويقرؤون القرآن، أما الشيعة عند الغزالي يقولون بأن القرآن الذي تقرؤونه ليس هو الذي أنزله الله على محمد، إنما القرآن الذي أنزله على محمد يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن، هذا ما يعرفه الغزالي. الغزالي ما يعرف أن هؤلاء يقولون إن أبا بكر وعمر كتم القرآن الذي فيه سب المهاجرين والأنصار، لا، ما يعرف هذا الغزالي. الغزالي ما يعرف أن صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا ليست في قرآنين وإنما يصور محيت، لا يعرف هذا الغزالي. الغزالي ما يعرف أن اليهود أن هؤلاء يتأولون القرآن التأويلات الكفرية، إن وقال موسى لقومه إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، تبت يدا أبي لهب وتب يدا أبو بكر وعمر، ما يعرف هذا فيما يتعلق بالقرآن. الغزالي ما يعرف أن الصحابة كلهم كفار لنفر قليل عند الشيعة، ما يعرف هذا الغزالي. ها؟ الغزالي ما يعرف أن هؤلاء يؤمنون بالمهدي المنتظر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له حس ولا خبر، ما يعرف هذا. الغزالي ما يعرف أن هؤلاء يقولون في أئمتهم إنهم يعلمون الغيب، ما يعرف هذا الغزالي. الغزالي ما يعرف أن هؤلاء يقولون إن أئمتنا لا يموتون إلا باختيارهم، ما يعرف هذا الغزالي. الغزالي ما يعرف أن هؤلاء يقولون إن أئمتنا بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يعرف هذا الغزالي. الغزالي ما يعرف أن أشهد دماء عند هؤلاء دماء أهل السنة، ما يعرف الغزالي هذا، ما يعرف الغزالي كل هذا، إنما يعرف قوما يصلون ويصومون ويحجون ويقرؤون القرآن. عليك من الله ما تستحق يا غزالي، وعلى القرضاوي وعلى طائفة الإخوان المسلمين الذين لو تركوا لكانوا أشد قوم عرفهم التاريخ، بعد من حذر منهم من الكفار والوثنيين وغلاة الطوائف المنحرفين في هذه الأمة. شوف العرض يا إخواني، انظروا إلى العرض، عرض الغزالي هنا، مسكين الغزالي، مسكين في هذه الأمة، يا سلام. شوف الأمة ضائعة ما تعرف الحق الذي عرفه الغزالي. ولقد تكلم القرضاوي قريبا لما قال: يبدو أن علماء السعودية كانوا أبصر بالشيعة منا وأعلم بهم منا، طبعا هذا كلام في وقعة في مسألة، لكن الله أعلم بحاله، هو تراجع عن كل شيء أم لا. نعم، لما تشيع ولده. قلت قاتل الله الهوى، رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي من أصول عقائدهم، ويحاول تغطية هذه العقائد وإنكرها أو بعضها. قال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتب تؤيد فكرة التقية، فقال: ويصرح الغزالي للطليعة الإسلامية في عدد 26 مارس 85 ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، قال: نعم، أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب بالقاهرة، وصدقت الشيخ محمد تقي القمي كما صدقت محمد جواد مغنية رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجف وتوشقاق المر الذي شاع بين المسلمين. ثم تابع صاحب الكتاب النقول عن أصحاب البنهج الإخواني، أي عن كبريم والمنظرين فيهم، وممن نقل عنهم صبح الصالح والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أيوب حسن الترابي وفتح يكن والشيخ سعيد حوى والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر طعيمة والأستاذ علي سامي النشار والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشي. كل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين السنة والجماعة، لتعلموا أن فكرة التقريب ليست فكرة البنا فقط، بل هي مأخوذة عنه. تعال بقى يا حازم شومان بيقول لك أنا تبع الإيه؟ النور وزوجته تبع الإخوان، ولا أنا تبع الإخوان وزوجته تبع النور؟ ما أدري، هما الاثنين، واحد تبع السلفيين واحد تبع وواحد تبع الإخوان، وهو يثني على حسن البنا ويثني على سيد قطب، ويكاد والله يا إخوان يقفز مع الكرسي ويتكلم دفاعا عن هؤلاء. سبحان الله. نعم، هو اللي هيربي، هو مربي الأمة، ويقول مصر قبل حسن البنا غير مصر قبل حسن البنا. أي نعم. وكلمته السيئة التي قالها لما قال: لا أنت إيه أفضل من علي ولا أسوأ، لا أنت أفضل من حسن ولا أسوأ من معاوية. نعم. ولما تتبعه الإخوة في هذا قال: هذه الجماعة التي قامت علي وقالت هذه الجماعة التي إيه التي يقوم لزرعها المخابرات اللي هو جهاز CIA. نعم، هذه جماعة CIA لما انتقدوه في انه يقول اسوأ من معاوية فصاروا جماعة CIA. يعني CIA هذه اللي بيقولها ديت، هذه تدافع عن معاوية رضي الله عنه، فكل من يدافع عن معاوية تبع CIA. الله يا اخواني مساكين، كوابيس والله يا اخواني، كوابيس على الأمة، كوابيس. نسأل الله عز وجل أن يزيحهم ولا يمكن لهم. طيب، هذا باختصار ما تعلق بمسألة يوسف العظم ومن الإخوان. يقول إيه: بالخميني زعيما وإمام، هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام، من دمانا ومضينا للأمام، ندمر الشرك، أي شرك، ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام. هذا الخميني، ما هو أبو بكر الصديق ولا عمر. بالخميني زعيما وإمام، هد صرح الظلم لا، أو هد صرح الظلم هو بقى ممكن، لا يخشى الحمام الموت، قد منحناه شاحا ووسام، من دمانا ومضينا للأمام، ندمر الشرك ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام. ويرسلون إليه برقية، ونؤيد الخويني لأنه هو الإمام الحق ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها. هي الدولة المؤمنة وحدها دون ايه؟ غيرها. ليست دولة السعودية التي تحكم بما أنزل الله. ولهذا العداء مع دولة السعودية معروف يا أخواني من الإخوان وهم. نعم هذا ما قاله هذا الرجل. الدولة المسلمة الوحيدة. يقول جابر الرزق في مقال في مجلة الاعتصام وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب والشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. هذا باختصار ما تعلق بقضية الشيعة عند الإخوان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم. نعم الألباني يقول إخوانية مطعمة على عبد الرحمن عبد الخالق، إخوانية مطعمة بالسلفية. سبحان الله، هذا الرجل له أساليب عميقة كأنما هي مشكات النبوة. هذه إخوانية مطعمة بالسلفية، مؤبرة، هذه مؤبرة بالسلفية ومغبرة. نعم.